الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. تحدثنا في الدرس الأول عن أحكام الإحرام وعن فريضة الحج التي هي أحد أركان الإسلام الخمسة، وذكرنا بعض المسائل التي تتعلق بالإحرام وأنواع النسك الثلاثة. أما محظورات الإحرام وهو أول ما نبدأ به درسنا اليوم، فمحظورات الإحرام تسع، وهي إزالة الشعر بحلق أو تقصير أو غيره. ثانيا تقليم الأظفار وهو داخل في إزالة التفت وطرح الوسط وداخل في قص الشعر، لكن يجوز للمحرم أن يزيل ظفره إذا انكسر. كذلك يجوز للمحرم أن يغتسل وأن يغسل رأسه برفق، فإن سقط منه شعر فلا شيء عليه. الثالث من محظورات الإحرام التطيب متعمدا بأي نوع من أنواع الطيب، وكذلك قصد شمه أن يقصد إلى شمه. الرابع من محظورات الإحرام وهو ممنوع على الرجال خاصة لبس المخيط من الثياب عمدا، والمقصود بالمخيط ما خيط على شكل البدن وليس المقصود ما دخلته الخياطة. المخيط هو ما خيط على شكل البدن كالسراويل والقميص وما أشبه ذلك. لكن لو أن المحرم انشق رداؤه فخاطه فحرج عليه ذلك، لا يسمى هذا مخيطا. الخامس وهو أيضا خاص بالرجال، تعمد تغطية الرأس بشيء ملاصق كالعمامة والطاقية والغترة والقلنسوة وما أشبه ذلك. ودل على هذه الأشياء الممنوعة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: لا يلبس المحرم القميص، والقميص هو الثوب الواحد الذي نلبسه الآن. لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس. البرنس ثوب رأسه منه كثياب المغاربة، ولا السراويل سواء كانت طويلة أو قصيرة. الرجال ممنوعون من ذلك اثناء الإحرام. ولا ثوبا مسه ورس أو زعفران، هذه أطياب الورس والزعفران أنواع من الطيب، فلا يجوز للمحرم أن يلبس ثوبا مسه طيب أو أن يتطيب في إحرامه قبل الإحرام. ولا الخفين إلا ألا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. المحرم لا يلبس الخفين ولا يلبس شيئا يغطي قدميه بالنسبة للرجال، إلا ألا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. وقد جاءت الرخصة بعد ذلك بجواز لبس الخفين إذا لم يجد النعلين دون أن يقطعهما. السادس من محظورات الإحرام قتل الصيد البري أو الإعانة على صيده، لقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. والسابع من محظورات الإحرام الجماع، والثامن المباشرة فيما دون الفرج لقول الله تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالرفث يطلق على الجماع ويطلق على مقدمات الجماع من المباشرة بشهوة والتقبيل، ويطلق أيضا الرفث على القول الفاحش، فهذه كلها ممنوعة. وأخيرا من ممنوعات الإحرام عقد النكاح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم، يعني لا يتزوج، لا يجوز له أن يعقد عقد الزواج وهو محرم، لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. لا ينكح يعني لا يكون وليا في النكاح، هذا ممنوع. ولا يخطب، حتى خطبة النساء هي محرمة عليه، لأن المحرم متلبس بطاعة وبعبادة، فينبغي أن يفرغ قلبه من الشهوات والتعلق بها. وقد أجمع الفقهاء على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء من المحظورات في حال الإحرام إلا بالجماع قبل التحلل الأول. إذا جامع قبل التحلل الأول فإن حجه يفسد، ويلزمه القضاء، ويلزمه المضي فيه، يلزمه أن يتمه حتى ولو كان فاسدا، يلزمه أن يتمه، كما يلزمه ذبح بدنه، وكذلك المرأة إذا كانت مطاوعة عليها ذبح بدنه، يعني بعير يذبحه لفقراء الحرم. أيضا يبطل والعياذ بالله الحج بالردة، بكلام الكفر، بالكلام الكفري كالاستهزاء بالله عز وجل أو بصفاته العلى، عاذنا الله وإياكم ذلك، أو الاستهزاء بالرسل والنبيين وما أشبه ذلك من أفعال الكفر والردة. يجوز للمحرم أن يعقد الإزار على وصفه، أو أن يربطه بحبل أو بخيط أو بحزام لعدم الدليل المانع من ذلك، لا حرج في هذا الأمر. كما يباح للمحرم تغيير ملابس الإحرام، رجلا كان أو امرأة، يجوز للرجل ويجوز للمرأة أن تغير ملابس الإحرام، ويجوز له أن يغسلها، لا حرج عليه في ذلك، لكن يجتنب مس الطين، أو يجتنب مس الثياب، يجتنب لبس الثياب التي فيها طيب أو مسها طيب. المرأة يمنع عليها اتخاذ البرقع أو النقاب ولبس القفازين وهي محرمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. فالمرأة أثناء الإحرام يمنع عليها أن تشد النقاب على وجهها، والنقاب هو الذي تظهر منه العينان، يشد على الوجه وتظهر منه العينان، لكنها تسدل خمارا على وجهها، تسدل خمارا على وجهها إذا مر بها الرجال الأجانب. فإذا كانت وحدها مع زوجها أو مع محرمها فإنها تكشف وجهها، وأما باقي الثياب فللمرأة المحرمة أن تلبس ما تشاء، لكن تكون ثيابها غير زينة، لا يكون في ثيابها زينة. بعض النساء تعتقد أنها لا بد أن تحرم في ثياب خضر، وهذا كان شائعا قديما، الآن أيضا نرى أن بعض النساء تلبس البياض في الإحرام، هذا نوع من التشبه على الصحيح بالرجال، لا ينبغي للمرأة أن تلبس الملابس البيض لأن هذا تشبه بالرجال، ولم يكن هذا على عهد الصحابيات ولا عهد السلف السابقين. يباح للمحرم أن يمارس صنعته في إحرامه، يعني يجوز له إذا كان عنده بضاعة أن يبيع، إذا كان عنده شيء يبيعه لا بأس بذلك، لقول الله تبارك وتعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. قال ابن عمر: هو الرجل الذي يكاري، يعني الذي يحمل الناس بالأجرة، بالكراء، بالأجرة. لا بأس أن الإنسان وهو محرم مثلا يحمل الناس بسيارته بالأجرة، هذا ليس بممنوع. وكلما تفرغ للعبادة وفرغ قلبه للقربة وللطاعة كان أعظم أجرا له، لكنه ليس بممنوع. أما شروط الطواف، فإذا دخل الحاج مكة أو أراد أن يدخل مكة يستحب له أن يغتسل إن طال به السفر، إذا كان قد جاء مسافة طويلة ولحقه شيء من الغبار والعرق واتساخ الثياب ينبغي له أن يتنظف وأن يغتسل لأجل الطواف بالبيت ولأجل ألا يعني يؤذي المصلين والطائفين برائحة العرق والبدن، فله أن يغتسل. فإذا دخل ورأى الكعبة يستحب له أن يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. هذا دعاء ماثور عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه. ويستحب له إذا دخل المسجد الحرام أن يبدأ بالطواف، إذا دخل إلى المسجد الحرام يبدأ بالعمرة وبالطواف، لا أن يصلي ركعتين، يقول لا بد أن يصلي ركعتين قبل أن أدخل إلى العمرة، لا، إذا دخل إلى المسجد الحرام يبدأ بالطواف. وعليه أن يذهب إلى الحجر الأسود لبداية الطواف، إلا إذا دخل مع إقامة الصلاة فإنه يصلي الصلاة المفروضة، إذا دخل مع إقامة الصلاة أو الناس يتهيئون للفريضة وقد ازدحموا أو ازدحم المسجد فلا حرج أن ينتظر ويصلي الصلاة المفروضة ثم يبدأ بالطواف. تشترط للطواف الأمور التالية: أولا النية، أن ينوي الطواف بالبيت للعمرة. ثانيا أن يكون ابتداء طوافه من الحجر الأسود، فالطواف يبدأ من الحجر الأسود وينتهي الشوط بالحجر الأسود، فالبداية والنهاية عند الحجر الأسود. يستحب له أن يقبله إذا تيسر له، إذا لم يتيسر أشار إليه بيده، يعني إذا كان بعيدا عنه لا يستطيع أن يستلمه، أما إذا كان قريبا يستطيع أن يستلمه ويقبل يده، هذا أيضا من السنة، إذا كان بعيدا أشار إليه بيده. ثالثا يجعل البيت عن يساره في طوافه، يجعل البيت في طوافه عن يساره، وهذا كما قال أهل العلم له حكمة، أن قلب الإنسان يميل إلى اليسار فيتعلق قلبه بمناجاة ربه، ولأن طوافه معتمدا على يمينه أقوى له في الطواف. رابعا لا بد من تكميل الأشواط السبعة، فمن طاف ستة أشواط لم تتم عمرته، ومن شك في عدد الأشواط بنى على الأقل وهو اليقين، فإذا شك هل طاف ستا أو سبعا أتى بالسابع بنى على الأقل وأكمل. خامسا من شروط الطواف الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر والطهارة في الثياب، فيتوضأ قبل دخوله إلى الطواف، ومن عنده يعني سلس بول أو عنده انفلات ريح كبير فإنه يتوضأ قبل الطواف، ولا يضره بعد ذلك إذا نزل أو خرج منه شيء لأنه صاحب عذر. سادسا أن يطوف ماشيا مع القدرة، أن يطوف ماشيا مع القدرة، أما إذا كان عاجزا عن المشي جاز له الركوب. سابعا أن يكون الطواف بجميع البيت، أن يطوف بجميع البيت يعني بجميع الكعبة، فلا يدخل في حجر إسماعيل، والحجر هو القوس الذي من جهة الشمال تقريبا، هذا القوس ليس من ليس للطائف أن يدخل فيه، بل لا بد أن يطوف به، لأن الله تعالى قال وليطوفوا بالبيت العتيق، فالطواف لابد أن يكون بجميع البيت، لأنه إذا سرق الحجر ودخل فيه وطاف فقد أخل بشرط الطواف بالبيت كله. ثامنا الموالاة بين الأشواط، لا بد أن يكون الطواف متواليا يعني واقعا شوطا بعد شوط حتى ينتهي، أما إذا قطع الطواف بغير عذر وطال الفصل فإنه يلزمه أن يستأنف الطواف، إلا إذا كان قطع الطواف لإقامة الصلاة، مثل أنه كان يطوف للعمرة فأقيمت الصلاة فدخل مع المصلين وصلى، ثم بعد أن سلم الإمام قام وأكمل من حيث انتهى. أما إذا طال الزمان لزمه أن يستأنف طوافا جديدا. تاسعا لا بد من ستر العورة، لأن الطواف بالبيت صلاة، فلا بد من ستر العورة، ويستحب للرجل في طواف العمرة الاطباع، والاطباع أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن ويلقيه أو يلقي طرفه على كتفه الأيسر، هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم في طواف العمرة ويسمى بالاطباع، الاطباع في كل أشواط الطواف. أما الرمل الذي هو مسارعة الخطى في المشي فإنه يكون أيضا في طواف العمرة، لكن في الأشواط الثلاثة الأولى، النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رملوا في الأشواط الثلاثة الأولى، وهو كما قلنا إسراع الخطى مع تقارب من غير وثن، يعني ليس فيه هرولة وارتفاع عن الأرض، وإنما هو مشي متقارب الخطى إذا تيسر له، أما إذا كان هناك ازدحام شديد فهو معذور بعدم الإتيان بهذا الرمل. يجوز للمعتبر أن يعتمر أي ساعة شاء من ليل أو نهار، وكذلك الطواف في البيت أي ساعة شاء الإنسان من ليل أو نهار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت أي ساعة شاء من ليل أو نهار، فالمسجد الحرام أبوابه مفتوحة طوال اليوم والليل أمام الطائفين، ويستحب أيضا أن يستلم الركن اليماني في الأشواط إذا تيسر له أن يستلمه، يعني يمسحه بيده اليمنى في أثناء الطواف، كما يستحب استلام أو تقبيل الحجر الأسود، لكن الركن اليماني إذا لم يتيسر له استلامه فإنه لا يشير إليه ولا يقبل. ليس من السنة تقبيل الركن اليماني وهو الركن الذي يسبق الحجر، وليس من السنة الإشارة إليه إذا لم يستطع الإنسان استلامه. ويسن له ويستحب أن يدعو بين الركنين، بين الركن اليماني والحجر الأسود، يدعو بقول اللهم ربنا أو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا ما يدعو به في أثناء مروره بين الركن اليماني والحجر الأسود. وليس للأشواط في الطواف حول البيت أدعية مخصوصة، وليست هناك أدعية ثابتة للشوط الأول كما نشاهد أن بعض الناس يحمل بعض الكتب فيها دعاء الشوط الأول ودعاء الشوط الثاني ودعاء الشوط الثالث وهكذا. هذا ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان له أن يدعو بما شاء في طوافه بالبيت مع يعني مع إخلاص الدعاء ومع استحضار القلب والتوجه إلى الله عز وجل. المطوف ما له المستعان، الله المستعان، يعني تعلية الأصوات. بعض المصلين يرفع صوته بالدعاء ويشوش على إخوانه الطائفين، وهذا خلاف السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا كلكم مناد ربه فلا يجهر بعضكم على بعض في القراءة. ينبغي للمسلم في أثناء طوافه غض بصره وصيانة بصره عن النظر إلى النساء حفظا لعمرته ولحجه، وأيضا يبتعد عن مماسة النساء أو مزاحمتهن في أثناء الطواف. بعد الانتهاء من الطواف بالبيت يؤدي المسلم ركعتي الطواف، وهي سنة مؤكدة عند مقام إبراهيم إن تيسر له، لقول الله تبارك وتعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. إذا لم يتيسر له أن يصلي الركعتين خلف المقام فيصليهما في أي مكان آخر، يصليهما في أي مكان آخر، وكلما كان بعيدا عن مزاحمة الناس وعن قطع طريقهم يعني التشويش عليهم كان هذا أفضل. ثم يستحب له أن يشرب من ماء زمزم ويتضلع منه، وهو سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها طعام طعم وشفاء سقم، إنها طعام طعم، يعني الإنسان إذا شرب ماء زمزم كأنه طعم، كأنه ليس فقط التوى بل كأنه شرب وطعم. وأيضا في ماء زمزم شفاء للأسقام. وفي الحديث أيضا الصحيح عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم لما شرب له، إن شربته لأمور الدين أعطاك الله، إن شربته لأمور الآخرة أعطاك الله، إن شربته لأمور الدنيا أعطاك الله عز وجل. إذا انتهى من الطواف وصلى ركعتين وشرب من ماء زمزم يتوجه إلى المسعى. والمعلوم أن السعي لا يكون إلا بعد الطواف، فلا يصح أن يسعى قبل أن يطوف، لا بد أن يكون السعي بعد الطواف. فإذا فرغ من الركعتين فإنه يخرج إلى الصفا يبتدئ به ويقرأ قوله ويصعد عليه ما تيسر، ويقرأ قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ويقول أبدأ بما بدأ الله به. إن الله عز وجل في الآية الكريمة بدأ بالصفا فقال إن الصفا والمروة، فإذا يبدأ بالصفا ثم المروة كما بدأ الله عز وجل، هذا من امتثال أمر الله سبحانه وتعالى. ويكبر ثلاثا، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو، يستقبل القبلة ويدعو بما يشاء، ثم يهلل مرة أخرى لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو ثم يهلل ثم ينحدر ويتجه صوب المروة. والصفا والمروة جبلان صغيرين أو صغيران، جبلان صغيران سعت بينهما أمنا هاجر رضي الله عنها وأرضاها كما في قصتها المشهورة. ليس لأشواط السعي دعاء خاص، بل يدعو بما يشاء كما قلنا بالنسبة للطواف بالبيت، ليس للسعي دعاء خاص وإنما يدعو بما تيسر، ولكنه يقول بين الميلين، ولكنه يقول بين الميلين الأخضرين: اللهم اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم. قال ذلك، فهذا حسن ماثور عن ابن عمر، ويهرول الرجل في المشي بينهما، الرجل يهرول بين الميلين الأخضرين إن قدر على الهرولة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقطع الوادي إلا شدا. ثم إذا وصل إلى المروة صعد عليها وهلل ثلاثا ودعا بينها كما فعل على الصفا، ثم يعود ماشيا إلى الصفا، فإذا وصل إليه رقى عليه وقال الدعاء كما فعل في البداية. الذهاب من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط ثاني، ومن الصفا إلى المروة شوط ثالث، حتى يكمل سبعة أشواط، يبتدئ بالصفا وينتهي بالمروة. إذا انتهى عند المروة فإنه يقصر من شعره، والمرأة أيضا تأخذ من شعرها قدر أنملة. ويمكن القول أنه يشترط للسعي النية، ثانيا المشي مع القدرة، ثالثا تكميل الأشواط السبعة، فلو سعى ستة أشواط لم تتم عمرته. ورابعا أن يكون السعي بعد الطواف، خامسا أن يرتب الأشواط فيبتدئ بالصفا وينتهي بالمروة، وأخيرا استكمال المسافة بينهما. بعض أهل العلم يقول لا بد من الموالاة، فلا يصح أن يسعى أربعة أشواط ثم يذهب إلى بيته ثم يأتي بعد ذلك ويتم الثلاثة الباقية، فلا بد من الموالاة في السعي. لا يشترط للسعي الطهارة من الحدث، لا يشترط للسعي الطهارة، بل يجوز للمحدث حدثا أصغر، أو المرأة الحائض والنفساء يجوز لها إذا حاضت بعد الطواف بالبيت يجوز لها أن تسعى بين الصفا والمروة، لأن الطهارة للسعي سنة. إذا انتهى كما قلنا الرجل يحلق أو يقصر والمرأة تقصر من طرف شعرها قدر أنملة، وبذلك تكون العمرة قد انتهت ويحل المعتمر من عمرته بتقصير شعره، ويحل له كل شيء كان محظورا عليه في الإحرام. أما القارن والمفرد فإنه إذا طاف وسعى يبقى على إحرامه حتى يوم العيد، فالقارن إذا طاف وسعى ونوى أن يقرن بين حجه وعمرته لقصر الوقت مثلا، لعدم وجود الوقت للتحلل مثلا، فإنه يبقى محرما حتى يتحلل يوم العيد. أما المفرد فإنه إذا طاف فطوافه مستحب، وإذا سعى بعد الطواف كان سعيه هذا مغنيا له عن سعي الحج، فإذا سعى قبل الحج يغني عن سعي الحج. ولي المفرد أن يؤخر الطواف والسعي إلى طواف الإفاضة وسعي الحج ويبقى في إحرامه كما ذكرنا. فليس هناك إذن فرق بين القارن والمفرد إلا في الهدي، فالقارن عليه هدي يذبحه إذا جمع بين عمرة وحج في نسك واحد يلزمه أن يذبح هديا بمكة، فإن لم يجد الهدي، ومعنى لم يجد الهدي إما أن يكون الهدي مفقود عنده مال وعنده نقود لكن لا يوجد هدي لقلته مثلا أو ندرته، فهذا عليه أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وكذلك لو كان فقيرا لا يجد ثمن الهدي فإن عليه أيضا أن يصوم 10 أيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. إذن الخلاصة أركان العمرة 3: الإحرام والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، هذه أركان العمرة 3 أركان: الإحرام الذي هو نية الدخول في النسك بقولك لبيك اللهم بعمرة، الثاني الطواف بالبيت، الثالث السعي بين الصفا والمروة، هذه أركان العمرة. أما واجباتها فشيئان: الإحرام من الميقات، الإحرام لا بد أن يكون من الميقات، ثانيا الحلق أو التقصير، الحلق أو التقصير واجب من واجبات العمرة، من ترك ركنا من أركان العمرة لم تتم عمرته، ومن ترك واجبا من واجبات العمرة فعليه دم يذبحه بمكة للفقراء. وأما السنن والمستحبات فلا فدية في تركها، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده.